الحمد لله، الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى، وأحاط بكل شيء علما وأحصى، وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا، وأسرى بعبده صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده سبحانه حمدا يكون به مختصا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فهذا موسم العمل الصالح فاربحوه، وهذا باب التوبة قد عرض عليكم فافتحوه، واشكروا الله على نعمه الكبرى وآلائه الجسيمة العظمى، فقد جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم ينلها أحد من البشر، ومن أعظمها المعراج الذي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكة. قال صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره صلى الله عليه وسلم ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل: قالوا ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا، فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدين وأهلين منهم، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثلما قال الأول. ففتح. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خاله، قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية، رواه البخاري. وفي رواية: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك، ففتح. فلما خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك، فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك، فأتيت على موسى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ فقال موسى عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، جعلني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا منهم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. رواه البخاري. وفي رواية: أشبههم أنا به، أي نبي الله صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بإبراهيم. رواه البخاري. وفي رواية: قال إبراهيم عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. رواه البخاري. وفي رواية: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. رواه مسلم. وفي رواية: فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: يا جبريل، ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. رواه البخاري. وفي رواية: فسمع من جانبها وجسا قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال رضي الله عنه. رواه أحمد وصححه ابن كثير. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري. وفي رواية: نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. رواه أحمد وصححه ابن كثير. ومر صلى الله عليه وسلم برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه أحمد وحسنه البغوي. ومر صلى الله عليه وسلم بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، متفق عليه. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله. قلت سلمت بخير. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. رواه البخاري. فقال جبريل فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم خرجت. رواه مسلم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم من هذه الآية العظيمة والمعجزة الكريمة، وقد نال من العناية ما لم ينله بشر ولا ملك، وجمع أسباب السعادة في ليلته وملك، وأصبح يحدث بما رأى. فكان أبو بكر الصديق أول من صدق رضي الله عنه، وأبو جهل لعنه الله أول من كذب ونافق. فاعرفوا نعمة الله عليكم، حيث أرسل رسوله الكريم إليكم وجعلكم خير أمة أخرجت للناس. فالزموا سنته صلى الله عليه وسلم واتبعوها، واتركوا الأهواء المضلة ولا تبتدعوها. فيا خجل من أودع صحيفته عملا شنيعا، وضيع سنة من كان للأمة يوم القيامة شفيعا. جعلني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا ومن نخص بالدعاء ممن فاز بأعظم كنوز السعادة، وبلغنا أجمعين من فضله الحسنى وزيادة، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدين وأهلين وأموات المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، نستفيد من هذه الآية العظيمة الإسراء والمعراج عدة فوائد، منها أولًا إن الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وورد في القرآن العظيم أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. قال تعالى أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثانيا: إن من أنكر حادثة الإسراء والمعراج فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: فمن أنكر الإسراء والمعراج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبه فيما جاء به، لأنه يستلزم من ذلك إنكار الآيات الواردة في إثباتها وتكذيبها. فإذا كان من أنكر آية أو كلمة أو حرفا من كتاب الله يكفر بالله، فإن منكر قصة الإسراء والمعراج كافر من باب أولى. ولأن إنكار الإسراء والمعراج يستلزم منه أيضا إنكار وجوب الصلوات الخمس وعدم الإيمان بها، وذلك كفر مخرج من الملة. انتهى. ثالثا: إنه لم يثبت تعيين تلك الليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، ولا تعيين الشهر أو السنة، ولكن بالإجماع أنها وقعت بعد البعثة وقبل الهجرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. انتهى. وقال أبو شامة رحمه الله: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب. انتهى. رابعا: إن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة، كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية. خامسا: لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالإسراء الروحي أو المنامي. سادسا: دلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعينيه، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. رواه مسلم. وإنما وقع من الخلاف في مسألة الرؤية إنما هو خلاف لفظي بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة رضي الله عنها ومن معها أنكروا رؤية العين، وابن عباس رضي الله عنهما ومن معه أثبت رؤية الفؤاد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. انتهى. سابعا: لقد اهتم علماء السلف بمرويات الإسراء والمعراج واستدلوا بها على مسائل في التوحيد. ثامنا: إن الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، إن الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب أو تخصيصها بشيء من العبادات هو من البدع المحدثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة ومن بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم. فخالف المبتدعة وأحدثوا في ليلة 27 من شهر رجب أنواعا من البدع، كتخصيصها بقيام أو نهارها بصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يشرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. انتهى. وقال أيضا: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدي فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. انتهى. إلى غير ذلك من الفوائد والعبر التي يستفيدها المسلم من هذه الآية العظيمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم من أراد بنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم افضح أمره واكشف ستره وعرضه للفتن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاتنا وولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم أحسن لهم الخاتمة والعاقبة الحسنة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.